بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع آيات من سورة صاد، وفيها ذكر حال قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنكروا البعث وأنكروا الرسالة وأنكروا كيف تكون الآلهة إلها واحدا، وظلوا يحثون ويحضون الناس على عدم سماع الهدي. فربنا تبارك وتعالى سل نبيه بذكر من سبق من الأنبياء ممن وقعوا في بلاء ووقعوا في شدة، وممن أتاهم الله سعة في العيش أو ضيقا في العيش. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فذكر بعض الأنبياء الذين وسع الله عليهم الدنيا وابتلاهم به، وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء. فتنة المال وفتنة الملك وفتنة السلطان أعظم. سئل بعض الصحابة، يعني بعد أن وقع تغير طفيف في حياة بعض الصحابة من الحلال وليس من الحرام، فسألهم سائل فقال: عجب لكم يا أصحاب محمد، تأمروننا بالزهد وتخالفون. فقال الصحابي: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فبدأ ربنا تبارك وتعالى بذكر من ابتلاهم بالسراء كداود الذي أتاه الله ملكا عظيما، وشدد هذا الملك فما كان لأحد من الملوك من القوة والسلطان والبطش كداود، وما فاق أحدا في العبادة قط. إذن عبر المحنة بسلام. ثم رزقه الله عز وجل من الولد ولدا نجيبا كان نبيا، هو سليمان عليه السلام، وأعطاه الله ملكا لن يصل إليه أحد بعد إلى قيام الساعة. سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، سخر الله له الشياطين والجن، سخر الله له الطير، إلى آخر هذا الملك العظيم الذي لن يكون لأحد بعد. وعلى الرغم من هذا صبر وثبت وعبر المحنة بسلام. هنا ربنا عز وجل يذكر نبيه بحال من ابتلي بالضراء، البلاء العظيم الذي قد يقع في النفس والمال وما يقع في أحوال العباد في معاش إلى آخره. فمن هؤلاء الأنبياء نبي الله أيوب، قال عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فيذكر تبارك وتعالى حال عبده ورسوله أيوب عليه السلام، وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده. يعني ممكن الإنسان يصاب ببلاء واحد، أوقع الله البلاء على نبيه أيوب في كل شيء، في نفسه وماله وولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى القلب، كل البدن مصاب من الداخل والخارج إلا القلب، حفظه الله له منة وتكرما حتى يراه شاكرا صابرا ذاكرا، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه، لا مال ولا ولد ولا صاحب ولا أحد. وما هو فيه غير أن زوجته حفظت ودة لإيمانها بالله تعالى ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو من 18 سنة. يبقى ما بقي معه إلا امرأة زوجته، صانت الود والعهد وقليل ما هن، وظلت على هذه الحال تخدم في البيوت من أجل أن تأتي بكسرات خبز وبطعام لأيوب عليه السلام وعفت نفسها ودينها. وقد كان قبل ذلك في مال جزيل. ولذلك أخوانا الفتنة ليست في المنع ولكن الفتنة في السلب. يعني لو إنسان من الأصل فقير ما في مشكلة، إنسان في الأصل معدوم ما في مشكلة، ولكن أن يكون الإنسان ثريا غنيا منعما فيأتي أمر الله عز وجل عليه فيسلب، هذا هو البلاء المبين، هذا هو البلاء المبين. فقد كان قبل في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة. المزبلة مكان بعيد تلقى فيه الأشياء، كناسات وفضلات القوم، حتى ألقي على هذه المزبلة مدة 18 سنة كاملة، 18 سنة وهو في هذا العناء وهذا البلاء. رفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها، فإنها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس، ثم تعود إليه قريبا بسرعة تخلص شغلها وتجيب ثمن لقمة العيش اللي هي تؤكل بها نفسها وزوجها وترجع له سريعا. فلما طال المطال واشتد الحال، عظم الكرب واشتد ال 18 سنة وهي صابرة على هذا. وتخيلوا حال رجل في هذا البلاء، كم يعاني من آلام في نفسه ومن سخط عليها ومن غضب ومن سب وش إلى آخره. يعني لابد الإنسان في وقت المرض يحدث عنده نوع من الضيق ونوع من الاختناق، وكيف تحملته هذه المدة كاملة رضي الله عنها. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر وتم الأجل المقدر، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين. والتضرع ذل وانكسار. طب سؤال، لما لم يتضرع أيوب عند أول نزول البلاء؟ عند أول نزول البلاء الأنبياء لهم حالات، أعلى الحالات وأفضل الحالات الشكر. ينزل البلاء يشكر الله على هذا، لأن ما معنى البلاء؟ ليس البلاء مجرد إيقاع ضر من سلب صحة وسلب مال، هذه صورة ظاهرة فيها بعض الألم، ولكن لذة البلاء أعلى وأعظم من ألمه. فإن في البلاء رفعة وعلو، في الاختبار منزلة وقدر عند الله عز وجل. ما ابتلى الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه ابتلاء في نفسه دون دينه إلا وكان من أجل الرفعة والعلو. أما من ابتلي في دينه والعياذ بالله فهذا سقط، هذا قد انتهى والعياذ بالله. فربنا عز وجل يوقع البلاء في المعدوم، في بدن، في مال، في ولد إلى آخره. فالأنبياء كانوا يقابلون هذا البلاء بالشكر. أما من ابتلي في دينه والعياذ بالله فليسرع بالاستغاثة من أول وهلة عند نزوله. وجدت في قلبك نوع من النزول، طاعات في القربات، لابد أن تقف على الباب وتصرخ وتستغيث، لأن هنا في مؤشر خطر أن الإيمان سيسلب منك. ودائما يا أخوانا الإيمان لا يسلب مرة واحدة أبدا، الإيمان يسلب تدريجيا، ترى نفسك في ضيق، ها نزول 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 إلى أن يفقد بالكلية دون أن تشعر. فلذلك كان هدي الأنبياء في البلاء الذي يتعلق بالدنيا الشكر مع الصبر. لكن هنا أمر أيوب زاد 18 سنة وهو صابر شاكر محتسب، ما معه إلا امرأة واحدة تخدمه، وكان له صاحبان يزورانه بين الحين والآخر غدوة وعشية، زيارة عابرة. فهنا استغاث بالملك خشية أن يؤثر البلاء الدنيوي على الأمر الأخروي. فصرخ واستجار وتضرع إلى الملك سبحانه وتعالى، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنا خلاص تعبان، وصل بي التعب إلى منتهى، فارحمني يا أرحم الراحمين. وقال عز وجل واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب في بدني تعب بلغ به المنتهى، وعذاب في مالي وولدي، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، ففعل فأنبع الله له تعالى عينا، قال له أنت في مكانك اضرب الأرض برجلك، فضرب الأرض فخرجت عين من تحت قدمه، وأمره أن يغتسل منها فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى، الأذى الظاهر اللي على البدن، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر، بعدما البدن تحرك وبدأ يشعر بالصحة والعافية تحرك، فأمره طبعا ما زال في بدن داخلي، لأن هذا الوباء الذي كان فيه وهذه الألام وهذه الجراح كانت في الداخل والخارج، فأمره أن ينتقل إلى مكان آخر وأن يضرب الأرض مرة أخرى، فنبعت له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها، فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء، يبقى ذهب السوء الظاهر والسوء الباطن، وتكاملت له العافية ظاهرا وباطنا. ولهذا قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد، مغتسل بارد، أذهب ما في البدن وشراب وأذهب ما في الجوف. وعن أنس رضي الله عنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث فيه في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد، صار في عزلة كلية عن الخلق، إلا رجلين كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان إليه ويروحان، في اثنين فضلوا مستنيين وصبرين على الحالة الوفية، مرة يروحوا الصبح ومرة آخر النهار، فقال أحدهما لصاحبه، بدأ واحد يسقط، ده الاثنين كانوا ثابتين، لكن واحد بدأ ايه الحكاية ده، موضوع طول جامد، فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. شوف المصيبة هنا بقى، يعني بدل ما يواسى، بدل ما يحمد على ما هو فيه من هذا البلاء ويصبر، انقلبت إلى مصيبة، ده أيوب ده عمل مصيبة ما أحد من الخلق عملها قط، ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه وما ذاك، إيه هو الذنب ده بقى؟ العلة العليلة، لأن ما في ذنب، ماذا كان من أيوب عليه السلام؟ طردوه وأخرجوه ورضي بمقامه في هذه المزبلة، وعلى الرغم من هذا ما سكنت الألسنة عن نبي الله أيوب عليه السلام. قال وما ذاك؟ إيه هو بقى المصيبة يا عم اللي عملها والكارثة دي؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به. وهنا دايما يا اخوانا تظهر النظرة القاصرة للبشر للخلق، ان مظاهر البلاء هذه عند البشر وعند الناس تنبئك على ان فلان ده مش كويس. وذلك يا اخوانا لابد ان نفرق بين البلاء في الدين وبين البلاء في الدنيا، بلاء الدنيا رفعة وعلو لمن ثبت، وبلاء الدين هلاك، هلاك والعياذ بالله. هذه القاعدة التي ينبغي لأهل الفضل وأهل العلم أن يؤصلوها. قال له 18 سنة لم يرحمه الله تعالى، ده عمل المصيبة جنبه، فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، اللي هو سمع الكلام بقى طبعا راح نام سمع كلام ما ديش يصبره، ده واحد بيقول له ده عامل مصيبة كبيرة ولم يغفر له، فراح صاحبنا رايح له بقى اللي هو الايه اللي سمع الكلام وقال له ايه، قال له القصة ان صاحبي قال عليك كذا كذا كذا. فقال ايوب، طبعا هذا من عظيم البلاء ايضا ان تتهم في دينك، قال لأدري ما تقول، يعني كلامك ده انا معرفوش، وما خطر بقلبي قط غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى. اثنين بقى بيختلفوا على مسؤول والله وده قول والله، فيتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. يعني وصل بره حينما كان سليما صحيحا معافى الناس جميعا، حتى إذا اختلف وذكر اسم الله عز وجل على مشكلة بينهما، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق. وقال وكان يخرج إلى حاجته، أي القائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. يعني إذا عاوز يتخلى هو تعبان مريض تمسكه من إيديه وتقعده ليتخلى، كان بول أو غائط أو هذه الأشياء، ويقضي حاجته وهي تعين على هذه الأشياء جميعا، وما ملت وما كلت رضي الله عنها. فلما بلغ ذات يوم أبطأ عليها، يعني تأخرت في بعض الأشياء، فكان في هذا الموضع لما جأر إلى الله عز وجل وحس بنوع من الوحدة لتأخر هذه الزوجة، فاستغاث بالملك فقال له ربه اربط برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فرجعت الزوجة فما وجدته فاستبطأته فالتفتت تنظر، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. بدلت النقمة إلى إيه؟ نعمة، والرزية إلى خير وعافية لنبي الله أيوب. فلما رأته، طبعا شفت واحد شكله جميل وشاب صورة حلوة، فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ انت شفت هو ايوب؟ لا طبعا الناس عارفينه النبي، بس هيكون نبي ازاي وفي الحالة دي؟ فالكل سابه والكل عافى ان يكلمه وان يجالسه. فهل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلا اشبه به منك اذ كان صحيحا. شفتش حد في الشكل والصورة زيك؟ قال فاني انا هو أنا أيوب. قال وكان له أندراني، أندر للقمح وأندر للشعير. الأندر انتوا عارفين الصومعة اللي بيحطوا فيها الحبوب عند الفلاحين دي، الصومعة الكبيرة دي، فكان واحد مثلا للقمح واحد للشعير. فبعث الله تعالى سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، راحت مملياه الذهب، وفرغت الأخرى في أندر الشعير فضة حتى فاض، أو قيل ذهب أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب. وبقى بيغتسل حتى يزيل ما به من هذه الأوباء وهذه الآلام التي ابتلي بها، يحث في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ أنت عندك أندرين، يعني عبارة عن صومعتين كبار ممتلئتين بالذهب أو بالذهب والفضة. فقال عليه السلام بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. لأن طبعا النفس دايما تميل إلى إيه؟ إلى الزيادة والاستكثار. ولهذا قال تبارك وتعالى بعد هذا البلاء العظيم وهذه الشدة ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، جمع الله له الزوجة وجميع من ماتوا من الأبناء على القول الراجح الصحيح، أحياهم الله عز وجل له، وقيل رزق بغيرهم. فبعد ذلك جمع الله له خير الدنيا وخير الآخرة، وقال عز وجل وذكرى، أي هذا الذي وقع لأيوب، وذكرى لأولي الألباب. ولذلك إخواننا القرآن دايما حينما يذكر القصص ليس للتسلي، وليس يعني أن نشعر بأن قصص جميلة وحكايات طريفة، لا والله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وذلك قال عز وجل عن هذه القصة العجيبة وذكرى لأولي الألباب أي لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. لو ثبت وصبر على بلاء الله فيه، وأقول هنا البلاء الذي يتعلق بالدنيا، ولكن احذر أن تبتلى ببلاء ديني شرعي وتسكت عن نفسك، هذه هي المصيبة التي لا مخرج ولا خراج منها. وقال عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث اللي هو العرجون أو حزم الحشيش أو الحطب، وهنا محمول على العرجون اللي هو عبارة عن له يد واحدة وتتفرع منه عراجين صغيرة. وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها لما تأخرت، يعني غابت في بعض الأشياء من أجل العمل، وقيل ما وجدت عمل لما تذهب لهذا البيت يقال لها أنت زوجة المبتلى غربي عنا، تذهب البيت الفلاني أنت زوجة المبتلى غربي عنا، فما وجدت ثلاثة أيام طعام لنبي الله أيوب، مش عارفة تجيب له طعام، فظلت تلف وتدور. طبعا اللف ده في تأخر، فكان أيوب يشعر بنوع من الضرر الضجر، حتى ذهبت إلى إحدى، طبعا زوجة أيوب كان شعرها كانت جميلة لأن زوجة نبي وكان فيها من الجمال والحسن، ولكن أذبل بعضه المر التي رأته وشافته، فكان شعرها طويل وجميل جدا، فذهبت إلى إحدى بنات الأثرياء وعرضت عليها شعرها بعد ما عمل باب أفل مش لاقي لقمة عيش لا تكلها ولا لنبي الله أيوب، فباعت شعرها بكسرة خبز من أجل نبي الله أيوب. طبعا لما أيوب رأى هذا المشهد أخرت وغابت عليه بقى كم يوم، ثلاثة أيام رايحة جاية بتلف ورجع بلا شعر، أقسم بالله أن يجلدها مئة جلد، فيضربها ضرب شديد جدا، فحلف إن شفاه الله عز وجل يضربنها مئة جلدة. ولكن لما شفاه الله عز وجل وعافاه كيف يجازي هذه المرأة المحسنة بالجلد؟ أي نساء يصبرن على هذه الحال 18 سنة وهي تعاني مع هذا الزوج صابرة محتسبة؟ فأنزل الله عز وجل له فيها ومنها مخرجا. إيه هو المخرج؟ خذ بيدك ضغث اللي هو العرجون هذا فاضرب به ولا تحنث. مرة واحدة كده نجيب إيه العرجون ده في 100 عرجون صغير واضربها ضربة واحدة، فكفر عن يمينه وزال ما كانوا فيه من كرب وشفاه الله عز وجل وعفاه. بدل قال عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد. شوف انظروا بعد البلاء النعمة، نعم العبد إنه أواب أي رجاع منيب. ولذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد استدل كثير من أهل العلم على فوائد عظيمة كثيرة جدا من قصة أيوب التي ذكرت في مواضع بسيطة من القرآن، ولكنها تنم وتدل على ما بلغ به هذا النبي من بلاء الدنيا ولكنه ظل صابرا محتسبا. فقربت هذه السورة أو هذه الآيات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصبر وحتى يحتسب وحتى يعلم أن الطريق إلى الله عز وجل شاق محفوف بالبلاء وبالشدة والصعاب، فليصبر كما صبر من قبله من الأنبياء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.